بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شاتش راديو. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع ذكر جديد من أذكار السنة ومع فقهه وما فيه من فوائد. واليوم إن شاء الله أذكر بعض الأذكار التي هي بمثابة الحصن الحصين للإنسان، فالمسلم مطالب بمثل هذه الأذكار ليكون في حفظ الله عز وجل، في حفظ الله من الفتن. فالإنسان معرض في يومه بين نهاره ولياليه، معرض لأن تتسلط عليه الشياطين التي تطارد بني آدم طول عمره، ومعرض لحساد البشر الذين لا يتمنون له خيرا، ومعرض لعيونهم التي قد تصيبه بالعين، ومعرض للأسقام والأمراض التي تحيط به ومع أسبابها في كل يوم من ليل أو نهار. لذلك على المسلم أن يحفظ مثل هذه الأذكار التي تحميه وتحول بينه وبين الشر أو الفتنة أو الداء بإذن الله سبحانه وتعالى. فمن ذكر الله كان في حصن وفي حماية وفي وقاية، قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن هذه الأذكار التي يحافظ عليها المسلم ويقولها في الصباح وفي المساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية، وفي بعض الألفاظ: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وبعض الألفاظ: وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. إذن هذه الأذكار وهذا الذكر فيه فقه عظيم نقف معه وننظر ما فيه إن شاء الله. اللهم إني أسألك، اللهم بمعنى يا الله، أي أطلب منك، فهو نداء لله وطلب من العبد لمولاه الحماية. فاللام فالميم في آخر لفظ الجلالة بدل الياء في أول النداء يا الله. فالمسلم إما أن يقول يا الله عندما ينادي ويدعو وينادي ربه ويدعو، وإما أن يقول اللهم إني أسألك كذا وكذا. اللهم إني أسألك العفو والعافية. العفو يأتي بمعنى محو الذنوب مع سترها من الله عز وجل، فالعفو التجاوز عن الذنب ومحو الذنب من الله سبحانه وتعالى، والعافية النجاة للعبد من الفتن الباطنة والظاهرة، والعفو والعافية أيضا رباطة الجيش والربط على القلب، أي ثبات القلب، بحيث يلقى الله المسلم سالما من كل سوء وفتنة ومن كل ذنب. فالعافية أيضا تأتي بمعنى دفاع الله عن عبده، أن يدفع عنه الأسقام والبلايا والأمراض في يومه. اللهم إني أسألك العفو والعافية. العفو في الدين إذن ومحو الذنوب وسترها، والعافية في البدن من الأسقام والأمراض. فما أجمل هذا الدعاء لو حافظ عليه المسلم صباحا ومساء. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا، وفي الدنيا يكون بالوقاية، وأن يحفظ العبد من البلايا من الأمراض ومن الأسقام ومن الآثام ومن الأسباب المؤدية إلى المعصية والوقوع في سخط الله وغضبه. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، والعافية في الآخرة والعفو فيها بالنجاة من أهوال يوم القيامة وبالنجاة من عذاب القبر. فإذا نجى الإنسان من فتنة القبر وعذاب القبر ونجي يوم القيامة من أهوال يوم القيامة وتجاوز الصراط، فقد حصل على العفو والعافية في الآخرة. فعافية المسلم في الآخرة السلامة، السلامة من العذاب والسلامة من الفزع الأكبر يوم يبعث الناس من قبورهم، والسلامة من أهوال يوم القيامة. وسؤال العافية في الآخرة كذلك العفو الآخرة مع العفو من الذنوب والعفو من الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك رضا الله والجنة. ثم أكد الدعاء مرة ثانية، قال اللهم إني أسألك العفو والعافية، مرة ثانية أكد هذا الطلب. العفو كما قلنا التجاوز عن الذنب ومحو الذنب مع ستر الذنب، والعافية أن يطلب العبد من الله أن يدافع عنه، يدفع عنه الأسقام، يدفع عنه الأمراض، يدفع عنه البلايا، كل سقم في الدنيا والآخرة يدفع عنه كل ما يسوءه وكل عيب وكل مكروه. فقال اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني، يطلب العفو والعافية في الدين بأن يثبت على الإسلام ويثبت على التوحيد ويثبت على السنة من غير خلل ومن غير أن يؤدي في حياته ما يناقض التوحيد أو ما يصطدم مع السنة أو يخالف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العفو والعافية في الدين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، أي بالنجاة، أن ينجي الله العبد من كل المصائب والمعايب، ومع طلب سلامة القلب، وأن ينشغل القلب بذكر الله والطاعة. فهذه السلامة من العيوب في الدين والدنيا، وهذا دعاء جامع مانع في الحقيقة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي. هذا طلب للأهل، لأهل الرجل الداعي، وأهل الرجل زوجه وأهل بيته، وهم أخص الناس به، يشمل أهله يشمل عياله، فيطلب لهم هذا الدعاء وهو يدعو. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي. ماذا يطلب لهم؟ يطلب لهم الوقاية، العفو والعافية لنفسه ولأهله. يطلب لهم الوقاية من الفتن والحماية من البلايا والمحن، وأن يدفع عنهم شر الأمراض والأسقام. فالإنسان إذا كان هو في عافية لكن أهله وبيته في داء وسقم، لا يشعر بنعمة العافية. ولكن إن سلمه الله وسلم أهله وأهل بيته، فحينئذ تكتمل النعمة ويشعر بمعنى العافية وبمعنى العفو. لا شك الإنسان لما يكون عنده مريض في البيت، أهله أو أحد عياله، لا شك يعيش في هم، يعيش في تعب، يعيش في قلق. ولكن لما يكون الجميع بخير، يشعر بنعمة العافية ونعمة العفو. لذلك جاء الدعاء وجاء هذا الذكر بالطلب الاثنين للشخص نفسه وذاته ولأهله. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، أي أن يحفظ الله المال، مال الشخص من التلف أو السرقة أو الاختلاس أو الضياع أو أن ينفقه في غير طاعة الله أو أن ينفقه في معصية الله ويجلب لنفسه والعياذ بالله سخط الله وغضبه. فهذا دعاء، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي، والعورة والعورات جمع عورة، وهي كل ما يستحيى منه أو كل ما يستحي منه المرء أن يظهر، وهو يشمل كل خلل كل عيب وكل تقصير. وهذا دعاء أيضا للإنسان أن يستره ويستر عوراته، عوراته في نفسه، في أهله، في عياله، في بناته، في ماله، في عرضه، فيطلب الستر ومن الله سبحانه وتعالى، وما أجمل الستر، فمن ستره الله فقد أنعم عليه بالشيء الكثير. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي. ثم قال: واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. هذه سبحان الله، تلاحظون طلب الحماية من جميع الجهات، من فوق ومن الخلف، من الأمام ومن الخلف، وعن اليمين وعن الشمال، ومن فوق ومن تحت، لما قال وأن اغتال من تحته. إذن طلب ست جهات أن يحمى بها الإنسان، ولا شك هذه الجهات التي تحيط بالإنسان، فما يلحق الإنسان من مرض أو من داء أو من فتنة أو من مصيبة أو من عين من بشر أو من أي شيء يأتي من هذه الجهات، تصل إليه من إحدى هذه الجهات. ولذلك طلب الحماية منها، وهذه الجهات هي التي يعني الشيطان يأتي الإنسان منها. مع زيادة هنا في الحديث، الشيطان توعد الإنسان وأنه سيجلس له لما خذل وأمر بالسجود فلم يسجد، وطلب من الله أن ينظره إلى يوم القيامة، الله عز وجل لعنه وطرده من الجنة. فحسد بني آدم، إبليس حسد بني آدم وطلب النزول للأرض والإمهال، ثم توعد أنه سيجلس لبني آدم إلى يوم القيامة ليغويه ويضيعه، ويأتيه من كل جهة، ويأتيه من كل جهة. لذلك قال: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. شوف كل الجهات توعد. هذا معنى أيضا في الحديث: احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. فيطلب المسلم أن يحفظ من كل هذه الجهات، كل وقاية من أي مرض أو من أي داء أو من أي سبب من الأسباب أو من أي عين، من عين حاسد قاتلة مؤذية ممرضة، أو من شيطان مترصد للإنسان. وأن اغتال من تحتي، الاغتيال أن يؤتى الإنسان من حيث لا يشعر، من الغيلة، يعني يأتي بمكر وخديعة يخدع فيه الإنسان فيغتال ويحتال عليه بحيث أنه يطعن أو يضرب دون أن يشعر أو دون أن يحترز أو دون أن ينتبه. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وفسره بعض السلف أو بعض أهل العلم بما يأتي الإنسان من المهالك من التحت، وقال بعض أهل العلم المراد به الخسف، يعني هو يمشي مثلا تخسف به الأرض فيذهب في باطنها، أو هو جالس تخسف به الأرض كما حصل لقارون لما خسف الله به وبداره، وهذا نوع من العقوبة وذنب شديد، عقوبة شديدة، لأن الإنسان وهو حي جالس فجأة تبلعه الأرض وتنشق الأرض من تحته فيذهب في عمقها وفي ظلماتها ولا يدري هو أين ولا يرى شيئا. فهذا الاغتيال، أن اغتال من تحتي، فيطلب المسلم أن يحفظ من أن يغتال من تحته. فهذا دعاء جميل لو حفظنا وعملنا به خاصة في هذه الأيام ليكون المسلم في حفظ. الحمد لله نحن المسلمين عندنا كنز، بل كنوز، كنوز من الأدعية، كنوز من الأسكار، كنوز من الخير يحفظ به الإنسان ويقوله ويتوكل على الله، بعد ذلك إن شاء الله لا يخاف من داء ولا يخاف إن شاء الله من شيء مع الأخذ بالأسباب. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الأذكار والسنة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا مواظب على الصلاة، لكن يقول في بعض الأحيان أبدأ يقول أخر الصلاة حتى آخر الوقت، وفي بعض الأحيان أقول يعني ينتهي ويخرج الوقت ولم أصلي، فيقول هل هناك دعاء وعلاج لهذا الأمر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. المطلوب من المسلم أن يصلي الصلاة على وقتها، ويا حبذا لو كان في أول الوقت، فإن كان ذكرا رجلا أو شابا بالغا فيجب عليه حضور صلاة الجماعة، إلا إذا وجد سبب من الأسباب الذي يبيح له التخلف عن صلاة الجماعة فينبغي عليه الحضور. إن كانت امرأة تصلي في بيتها أو ممن سقط عنه حضور الجماعة فأيضا لا يخرج الصلاة عن وقتها، بمعنى أن يصليها في أول وقتها، هذا الأفضل. فإن لم يتمكن في الأقل في وسطها أو آخرها، لكن لا يتركها إلى وقت النهي أو وقت الكراهة أو إلى أن يخرج الوقت. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله، فيريد أن يعرف هذا الصحابي ما هو العمل الذي يحبه الله عز وجل، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، يعني أول سبب من أو أول عمل من الأعمال الذي يحببك إلى الله ويقربك من الله. لأن معنى أن الله يحب العمل إذا أديته الله يحبك، وإذا أديته الله يقربك منه. قال الصلاة على وقتها، فهذا أول عمل بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا إذا عرفه الإنسان إن شاء الله يتشجع ويتحمس وتكون عنده حماسة للانطلاق إلى صلاة الجماعة ويؤدي الصلاة في وقتها. ثم أيضا يتذكر المسلم أن أول ما يحاسب عليه يوم القيامة الصلاة، كما جاء في الحديث الصحيحة أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. فهذا مهم جدا أن يعرف أن ستوزن صلاة يوم القيامة، فإن كان فيها خير وعمل كثير وأديت في وقتها بأركانها وشروطها وأحكامها ومع الطمأنينة والسكينة، فحينئذ فليبشر بالخير. أما إذا فسدت صلاته فحينئذ يعني يكون على خطر، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. يقول فضل الشيخ من السنة اتباع الجنائز وحمل الجنازة على الأكتاف، ويقول له أجر عظيم، لكن يقول حاليا لا يوجد يعني هذا الأمر بسبب توفر سيارة يعني تحمل الجنازة من المسجد إلى المقبرة، فيقول هل الأجر ينتهي أو حتى فضل الشيخ من يتبع الجنازة بسيارته له الأجر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. لو تأملنا الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لانتهى الإشكال. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن له قيراطان. قيل: يا رسول الله، ما القيراط وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. هذا يدل على فضل الصلاة عليها وفضل اتباعها. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من تبع جنازة مسلم، أو من تبع الجنازة إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإن له قيراطان، أو يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل جبل أحد. في الرواية الثانية بيّن لك ما معنى الجبل هنا، قرب النبي صلى الله عليه وسلم المعنى: قيراط من الأجر كالجبل، والجبل كجبل أحد. إذن هذا يبين الفضل، فضل الصلاة على الجنازة وفضل الخروج مع الجنائز إلى أن تدفن. ليش؟ لأن الصلاة عليها فيها منفعة، والصلاة واتباعها فيها منفعة. فالصلاة على الميت المنفعة من حيث الدعاء للميت، وأن يقبل الله دعاء المصلين، فلعل الله أن يغفر له بدعاء إخوانه له في الصلاة. وفي المنفعة في اتباع الجنازة هناك أكثر منفعة، منها أن يتعظ الشخص نفسه بأنه يوما ما سيحمل كما هو الآن يتبع الجنازة، فهذا مصير الإنسان، فتزهد الدنيا في قلبه وعينيه. ومن فوائدها أنه عندما يتبع الجنازة يواسي أهل الميت وذويه، يواسيهم ويخفف عليهم ويذكرهم بالله وبالصبر والتقوى. ومن ثم عندما يجد المسلم إخوانه حوله يشيعون معه الميت ويجد الصبر إخوانه ويصبرونه، فيخف عليه المصاب ويثبت قلبه ويحتسب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو الشرع جعل هذا الأجر العظيم الكبير. الموضوع مش بسيط، يعني أن الصلاة بس وحده حسنات كالجبل، ثم تتبعها حسنات كالجبل. أحيانا الإنسان يجلس يومه كله عشان يجمع له حسنات كالجبل، فما بالك بصلاة واتباع جنازة يحصل لك قيراطان. فهذا الذي بينته الأدلة، ومن ثم نفهم أنه لا يشترط حمل الجنازة، لا يشترط حمل الجنازة. حتى بعض الناس يتدافع ويسرع، لا يشترط حملها، اتباعها. استطعت تحملها هذا جيد، وان استطعت ان لا، وان لم تستطع فلا تدافع اخوانك او تؤذيهم او تسقطهم. العبرة الصلاة عليها، ومن ثم تشيع الجنازة، اتباعها، اتباعها الى ان يصلى عليها. لا شك المشي بالجنازة افضل، ويمشى خلفها إلى أن تدفن، لكن مقابر اليوم بعيدة فلا مانع من حملها، والجوع يعني كما ترون والمسافات صعبة، فلا مانع من حملها، لا مانع من حملها. إذن النصوص بينت الشهد شهود الجنازة، يعني الصلاة عليها، ثم الدفن شهود الدفن واتباع الجنازة، هذا اللي بينت النصوص. فمن صلى وشهد الدفن وشهد واتبع الجنازة فله الأجر، أو له الأجر القيراطان ولو لم يحمل الجنازة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، تقول: امرأة بالغة من العمر، تقول: عندي أولاد، تزوجت أول زوج وأمه من جنسية غير عربية أسيوية، لكنها لم تكن موافقة على الزواج ولا تريد هذا الزواج. تقول: رغم أننا يعني بالغين، وترى يعني طلاقي، فهل هذا جائز؟
هنا إن لم يكن هناك سبب شرعي للطلاق، إن لم يكن في الزوجة عيب شرعي مثل أن تكون سيئة في خلقها، أو العياذ بالله تخرج من البيت ولا يدرى إلى أين تذهب، أو تعصي الزوج، أو تبين لها علاقات محرمة، فحينئذ إذا ما أمرت الأم الولد وتثبت فله أن يطلق أو أن يطلب من الزوجة التوبة والاستقامة. أما إن لم يكن هناك سبب شرعي والزوجة مسلمة مستقيمة وحافظة لبيتها وعرضها وساترة لعوراتها وعورات زوجها وقائمة على حاجاته وواقفة عند حدود الله، فلا يجوز للأم أن تتسبب في الطلاق فقط لمجرد لون أو جنس أو جنسية، لأن هذه مسلمة، وأهم شيء الأخوة في الإسلام. وطالما أنها مسلمة وعفيفة وشريفة وحافظة لحدود ربها، واقفة عند أوامره ونواهيه، وقائمة على الزوج بما يحتاج من الواجبات، وتؤدي ما له عليها من حقوق، وتحفظ له عرضه في غيبته وحضوره، وتربي له أولاده، لم يكن لها أولاد بعد، فليس للأم أن تطلق. ولو أمر أن تطلب الطلاق من ولدها، ولو أمرت الولد في هذه الحالة أن يطلق، فلو لم يستجب لا يكون عاصيا، لا يكون عاصيا. فطاعة الوالدين في طلاق الزوجة يجب أن يكون له سبب شرعي حتى لا تظلم الزوجة، يكون له سبب شرعي صحيح، شيء في خلل في العرض أو في الشرف أو في الدين واضح، فهنا يطيع الولد والديه. ولو لم يأمره هو يبحث في الأمر، لأن لا يجوز للمسلم أن يبقي على ذمته من تعصي الله وتخالف شرع الله بوضوح وتسيء لعرضه والعياذ بالله، لأن حينئذ يعني يدخل والعياذ بالله في المحرم والمحظور ويقع في يعني الإثم. أما إذا لم يكن هناك سبب فالزوجة مستقيمة وخايفة لله، واقفة عند حدود الله، قائمة بواجبات الزوج، فحينئذ لا يدفع الأبوان الولد أو الزوج إلى الطلاق وظلم المرأة بلا سبب. فنسأل الله أن يهدي قلب هذه الأم، وأن يعني يصلح حالها، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا نفس السالفة فضيلة الشيخ تقول أن امرأة من أهل زوجها تتكلم عنها بسوء، فتقول احتسب الأمر إلى الله وأشكو أمري إلى الله، فتقول ما النصيحة؟
النصيحة في أمرين. الأمر الأول الذي ذكرتي، وهو الصبر والاحتساب والدعاء، لابد من الصبر والاحتساب والدعاء، هذا الأمر الأول المطلوب. ولكن مع هذا يجب الأخذ بالأسباب، وهو ردع المتكلم، ردع المتكلم إما بالكلام معه ومع أهله، هذه أن يتكلم مع زوجها إن كان لها زوج، أن تقف عن الطعن والتكلم في العرض. التكلم في العرض خطير، خطير جدا، يكون ظلم بدون أسباب. التكلم معها بدون ونصحها، وإما لم يكن لها زوج فيتكلم مع ولي أمرها من أب أو أخ كبير، فلكي يعني تقف عند حدها. وهذا يعني الطعن في العرض أمر خطير، حتى يعني يترتب عليه حد، كما بين الله ذلك، قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. يعني موضوع مش خطير، مش سهل أنك أنت تتهم عرض امرأة، هذا تشويه له، بل الله عز وجل رتب عليه عقوبة، لأن رتب عليه اللعن، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. شوف كيف لعن، يعني أمر خطير، ولهم عذاب عظيم، واللعن يكون في الكبيرة ك كبائر الذنوب رمي العرض، المؤمن الغافل الصالح أن ترمى في عرضها، هذه كبيرة. وإذا دعت على المفتري فيستجاب لها لأنها مظلومة، فنحذر الأخت الطاعنة من هذا. فمع الأخذ بالأسباب إن شاء الله تعالى، مع الأخذ بالأسباب من الدعاء والصبر والاحتساب، أيضا لابد من كذلك الأخذ بالسبب الآخر، وهو ردع هذه المتكلمة بالكلام مع أهلها وذويها بأن يوقفوها وبأن تمسك لسانها ولا تتكلم في هذه الإنسانة بلا حجة ولا برهان ولا سبب، حينئذ إن لم ترتدع بنصيحة من الأهل والذويها والرجال، فحينئذ القانون يردعها، ويعني النظام يردعها بأن تتوقف عن مثل هذا، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في العمل الشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال علي السعيد، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم ساقب عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.